بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، حمدا دائما بأبديته، وخير الصلاة على رسوله المصطفى محمد وعلى عترته من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدي قناة كربلاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا وبكل من انضم إلينا لمتابعة حلقة الليلة من الدين والحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأذنكم أصحاب الفضل يا آل بيت النبوة بالكلام عنكم، يا من خلق الله الكون لأجلكم، ولهجت ألسنة الأجيال بمزايا أخلاقكم وإيمانكم، وكم من كتب خطت فيكم وعنكم، منها السموحة، فالقرآن أصل ذكركم، الصائمون الصابرون، الراكعون الساجدون، الذاكرون الله آناء ليلهم، نهارهم صوم وليلهم سهد، المصطفون الطاهرون، أخلاقهم عف وأطباعهم ود، منار هدى بيوتهم كعبة الورى، أصول لطوبى، بواطنهم علم، ظواهرهم رشد، سادات الزمان هم، وأن اجتهادة النهى والفقهاء وأرباب العلم والشعراء لم تصل إلى رفعة القول وبلاغة المعنى عند النجم الثاقب علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن أحق من ولي الله بذكر نبي الله وأهل عباءته، ومن قوائله بحق الدوحة الهاشمية والشجرة المحمدية البيضاء. بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بنور الحق ليخرج عباده من عبادة الشيطان إلى عبادته، ومن عبادة الأوثان إلى عبادته، بقرآن قد بينه وأحكمه، أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة، معتدلة أغصانها متدلية ثمارها، هو كلام للذي نصر النبي قبل البرية ناشئا ووليدا، أعني الذي كشف الكروب والموحد قبل كل موحد، لا عابدا وثنى ولا جلمودا. أهل بيت نبي الله، على لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، نحور حديث الدين والحياة لهذه الليلة برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. بعد أن بينا في حلقة ماضية موضع أهل البيت عليهم السلام في حديث الثقلين المتواتر أو الثقلين المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أحببنا أن نسلط الضوء على بعض الأحاديث الواردة عن علي عليه السلام في تعريف مقام أهل البيت عليهم السلام. وأمير المؤمنين علي هو كبيرهم وأبوهم وسيدهم بعد النبي صلى الله عليه وآله، ويتخذ الكلام عند الإمام عليه السلام قيمة مميزة واستثنائية، إذ أنه ينطق عن علم متصل برسول الله، بجبريل، بالله عز وجل، وهو القائل: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح لي كل باب 1000 باب. وقد كشف عليه السلام عن تفاصيل عمق علاقته بالنبي صلى الله عليه وآله منذ صغره، بقوله في إحدى خطبه، طبعا آمل من إخواني المشاهدين أن تتوجه عنايتهم إلى هذا الكلام الخطير والجليل. يقول أمير المؤمنين في إحدى خطبه: وأنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب، وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر، قد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ اللقمة أو الشيء ثم يلقمني، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل أو خلطة في فعل على اختلاف الروايات. ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير. في هذا النص الرائع جملة من الحقائق التي يحسن التوقف عندها ولو بإيجاز، منها أن علي عليه السلام قد سبق الناس بسنوات إلى الإيمان، حيث بقي المسلمون أو بقي حجم المسلمين ثلاث، عدد المسلمين ثلاث، رسول الله وخديجة وعلي، وهو ما يؤكده قوله في موضع آخر صليت قبل الناس بست أو سبع سنوات. ومنها أنه الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله صغيرا وكبيرا، حتى أن أدق التفاصيل كان يعنى بها النبي في تربيته لعلي من الوضع في الحجر إلى الضم إلى مضغ اللقمة وإلقامه إياها، فغدا بذلك أفضل المتخرجين من المدرسة العظمى. فما من علم عند النبي صلى الله عليه وآله إلا وأدلى به إلى علي عليه السلام، وما من أدب وخلق أتته به أخبار السماء إلا وقد أعطاه إياه، حتى أصبحت نفسه مؤهلة أن يسمع ما يسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى ما يراه. وحيث أنه صلى الله عليه وسلم وآله وسلم خاتم الأنبياء ولا نبي بعده، كان علي في الرتبة التالية أي الوزير، يؤيده قول رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهارون هو وزير موسى لقوله عز وجل واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. هاي واحد. وفي كتاب له إلى معاوية بن أبي سفيان يقول فيه عليه السلام، يقول فيه الإمام علي عليه السلام أرأيت غير مخبر لك، ولكن بنعمة الله أحدث أن قوما استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين والأنصار ولكل فضل، حتى إذا استشهد شهيدنا قيل سيد الشهداء، وخصه رسول الله صلى الله عليه وآله بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه. أولا ترى أن قوما قطعت أيديهم في سبيل الله ولكل فضل، حتى إذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم قيل الطيار في الجنة وذو الجناحين، ولولا ما نهى الله من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جمة تعرفها قلوب المؤمنين ولا تمجها آذان السامعين، فدع عنك ما مالت به الرمية فإن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا، لم يمنعنا قديم عزنا ولا عادي طولنا، على قومك أن خلطناهم بأنفسنا فنكحنا وأنكحنا فعل الأكفاء ولستم هناك، فنحن مرة أولى بالقرابة وتارة أولى بالطاعة. ولما احتج المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله صلى الله عليه وآله فلجوا عليهم، فإن يكن الفلج به فالحق لنا دونكم، وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم. هنا يبين الإمام عليه السلام لمعاوية بن أبي سفيان في الرسائل المتبادلة بينهما خصوصية ذوي القربة، حيث يبين أن لشهيدهم وهو حمزة بن عبد المطلب كمثال كان له خصوصية على باقي الشهداء من المهاجرين والأنصار، وهم أولو فضل وأجر، حيث سمي من قبل النبي صلى الله عليه وآله بسيد الشهداء، ثم خصه بسبعين تكبيرة في الصلاة عليه دون بقية الشهداء السبعين الذين سقطوا في واقعة أحد. وما ذاك من قبل النبي صلى الله عليه وآله إلا إظهارا لفضله وتبيانا لمقامه، حتى دعا الناس في المدينة إلى البكاء على حمزة وإقامة العزاء عليه في كل بيت من بيوت الأنصار. ثم انتقل علي عليه السلام للحديث عن أخيه جعفر ابن أبي طالب شهيد واقعة مؤتة، الذي قطعت يداه آنذاك قبل استشهاده، فقال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله الطيار في الجنة، وسماه ذا الجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. وقد قطعت أيدي بعض المسلمين وأصيبوا بجراحات فوق ودون ما أصاب جعفر، ولهم فضلهم وأجرهم، غير أن لجعفر خصوصية من الله ورسوله أيضا إظهارا لمقامه وحسن بلائه. أما الكلمة الجوهرية في النص فهي قوله عليه السلام إنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا، وقد وردت هذه العبارة بنص كتاب لولي العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول فيه اسمع: بسم الله الرحمن الرحيم، عافانا الله وإياكم من الفتن، ووهب لنا ولكم روح اليقين، وأجارنا وإياكم من سوء المنقلب، إنه أنهي إلي ارتياب جماعة منكم في الدين، وما دخلهم من الشك والحيرة في ولاة أمرهم، فغمنا ذلك لكم لا لنا، وساءنا فيكم لا فينا، لأن الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره، والحق معنا فلن يوحشنا من قعد عنا، ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا. فماذا يعني أن الخلق صنائع لنا؟ وهل هذا ما يتهم به الشيعة من الغلو في الأئمة عليهم السلام، أم أن العبارة تحتاج إلى فهم أدق؟ لا شك أيها الإخوة الكرام أن الله تعالى لم يكن ليخلق الخلق عبثا ولهوا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، كما أنه لا يمكن أن يدع لأحد من خلقه حجة عليه، وله عز وجل دائما الحجة البالغة على عموم المخلوقات. وحجته كما بينا في مرات كثيرة تتمثل بالخيارة من الخلق والصفوة من العباد الذين هم الرسل والأوصياء، وبهم استنقذ ربنا الناس من الظلمات إلى النور، وبهم عرفنا أخبار السماء وطرق الأرض وما يرضي الله سبحانه وما لا يرضي. وكان محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام الذين هم أهل المودة وأجر الرسالة صفوة الصفوة ومعدن العلم ومنتهى الوحي والتنزيل، وبهذا اللحاظ كانوا سفينة نوح التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وهنا يصبح الخلق مديونين بهدايتهم ومن قبل بوجودهم لهؤلاء الحجاج الذين لولاهم لما كانت من حاجة لبث الخلق في الكون، إذ لا مخلوق دون حجة إلهية عليه. ولذلك عبرت تفاسير أهل البيت عليهم السلام بأنهم نعمة الله الواردة في الآية المباركة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهم النعيم في قوله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فلهم رتبة تقدم على بقية الخلق حيث قدمهم الله في مواضع كثيرة من كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والعجيب أن معاوية ابن أبي سفيان وبعد هذا الخطاب وأمثاله أخبت ولم يكن له جواب يذكر، ولو كان له في هذا المقام حجة لجهر بها، ولو استطاع الرد المفحم لما توانى عن ذلك في وقت كان محتاجا لإظهار ذلك أمام الملأ من المسلمين في اعتراضه على إمامه وتجييش الجيوش عليه. ثم يقول عليه السلام في نص آخر موجها المسلمين: انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. في هذا الكلام دلالة واضحة على عصمة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، لأن المعصوم أيها السادة هو الوحيد الذي لن يخرج الناس من هدى أو يعيدهم إلى الردى. وأراد الإمام عليه السلام أن يبين حرمة تجاوزهم وحرمة التخلف عنهم، لأنه تجاوز لدين الله ولأنه تخلف عن حدود الله. وقد روى لنا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وكذلك صاحب فرائد الصنطين في كتاب فرائد الصنطين وفي كنز العمال أيضا وفي مناقب الخوارزمي عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد، هاو اثنين من الصحابة أو من التابعين، أنهما أتيا أبا أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليل، متى عقب انصرافه من صفين، وكان أبو أيوب في جيش علي عليه السلام، فقالا له: يا أبا أيوب، إن الله أكرمك بنزول محمد صلى الله عليه وآله في بيتك وبمجيء ناقته لتبرك أمام بيتك تفضلا من الله وإكراما لك حتى أناخت ببابك دون الناس جميعا، ثم جئت بسيفك على عاتقك تضرب به أهل لا إله إلا الله، عم تقاتل أهل الشام معاوية وجماعته وهم أهل لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول. فقال أبو أيوب: يا هذا، إن الرائد لا يكذب أهله، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرنا بقتال 3 مع علي رضي الله عنه، بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، فأما الناكثون فقد قاتلناهم وهم أهل الجمل وطلحة والزبد، وأما القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم، وأما المارقون فهم أهل الطرفاوات وأهل السعيفات وأهل النخيلات وأهل النهروانات، والله ما أدري أين هم، ولكن لا بد من قتالهم إن شاء الله تعالى. ثم قال، بعدنا بالحديث اللي نقله صاحب تاريخ بغداد ومن ذكرتهم، ثم قال أبو أيوب لمحدثيه: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعمار: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية وأنت إذ ذاك مع الحق والحق معك، يا عمار بن ياسر، إن رأيت عليا قد سلك واديا وسلك الناس كلهم واديا غيره
فاسلك مع علي فإنه لن يدليك في ردى ولن يخرجك من هدى. يا عمار، من تقلد سيفا وأعان به عليا رضي الله عنه على عدوه قلده الله يوم القيامة وشاحين من در، ومن تقلد سيفا وأعان به عدو علي رضي الله عنه قلده الله يوم القيامة وشاحين من نار. قلنا سائلين: حسبك رحمك رحمك الله، حسبك رحمك الله. هنا نجد تطابقا لفظيا بين توصيف رسول الله صلى الله عليه وآله وتوصيف علي عليه السلام بأن أهل البيت وعلي أولهم لن يخرجوا الناس من هدى ولن يدلوهم في ردى. بعد، في نص آخر يقول الإمام علي عليه السلام: بنا اهتديتم في الظلماء وتسنمتم ذروة العلياء، وبنا أفجرتم عن السرار. شو أفجرتم؟ طلع الفجر، يعني طلع الفجر عليكم بعد السر الليل. وقد روى الكليني في قوله عز وجل: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال عليه السلام: هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. فبأهل البيت خرج الناس من ظلمات الجهل والتحريف والشخصانية في التعاطي مع الدين، وحسبهم أنهم لم يسألوا أحدا وسألهم الناس، ولم يحتاجوا لأحد واحتاجت إليهم الناس. علماء في صغرهم، حلماء في كهولتهم، أناط الله بهم نفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وشبهات الكفار والملحدين. وننقل هنا على سبيل المثال فقط أن الأمة عندما كان يصيبها العجز والعي كانت تلجأ إليهم فيفرج الله بهم عنها ويستكمل الله ببركته حجتها. فقد ذكر ابن حجر المكي في صواعقه في ترجمة الإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام، أنا سأنقل كلام ابن حجر عفوا ولا أتبنى بعض الفقرات لأمر سأوضحه. النص موجود في الصواعق. الإمام الحسن العسكري أبو إمامنا المهدي عليه السلام لما حبسه المعتمد بن المتوكل أو المعتمد وقع قحط شديد، فخرج المسلمون للاستسقاء 3 أيام فلم يستسقوا، فخرج النصارى ومعهم راهب، فلما مد يده إلى السماء غيمت فأمطرت في اليوم الأول ثم في اليوم الثاني كذلك، فشك وكذلك في اليوم الثالث، فشك بعض جهلة المسلمين وارتد بعضهم، فشق ذلك على المعتمد فأمر بإحضار الحسن العسكري وقال له: أدرك أمة جدك صلى الله عليه وآله قبل أن يهلكوا. فقال الحسن في إطلاق أصحابه من السجن فأطلق كلهم له. هاي العبارة اللي بتحفظ عليها لأنها ما موجودة من طرقنا. لا يعقل لابن بنت نبي الرحمة الإمام الحسن العسكري أن يقول للمعتمد العباسي: ما بخدم أمة محمد إلا أن تطلق أصحابي من السجن. هذه العبارة انفرد بها ابن حجر، أتحفظ عليها، لا أنفيها ولا أثبتها، لكن من طرقنا لم ترد. الرواية ورد من طرقنا، هالعبارة ما موجودة فيها. طيب لنفترض، خلنا نمشين مع النص. فلما رفع الراهب يده مع النصارى غيمت السماء، فأمر الحسن رضي الله عنه رجلا بالقبض بما في يد الراهب، فإذا عظم آدمي في يده، فأخذه من يده وقال: استسقي، فضل اطلب الماء، اطلب الغيث. فرفع يده إلى السماء فزال الغيم وظهرت الشمس، فعجب الناس من ذلك. فقال المعتمد: ما هذا يا أبا محمد؟ قال: هذا عظم نبي قد ظفر به هذا الراهب، وما كشف عظم نبي تحت السماء إلا هطلت بالمطر وزالت الشبهة عن الناس ورجع الحسن إلى داره. في كذا أمر قبل أن أطوي كشحا عن الرواية لقائل أن يقول: طيب شيخنا، أولا من أين علم الإمام الحسن العسكري؟ هذا ما نحن بصدده. علماء علمهم لدني، من لدن الله عز وجل، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يميزهم عن الأمة. ولقائل أن يقول: طيب شيخنا، في رأي وسمعناه عند الشيعة أن أجساد الأنبياء ترفع إلى السماء، موجود هذا الرأي، ولا تبقى في الأرض، وأن أجساد الأنبياء لا تبلى، لنفرض بقيت في الأرض، بعد في إشكال آخر، طب أجساد الأنبياء لا تبلى، طب كيف كان بيده هذا عظم؟ نقول: ما مانع أن يكون ظفر نبي معه؟ أوليس ظفر النبي من العظام؟ أوليس حال كلسي ركبت في البنان واحد؟ نعم. أولم يوجد عبر التاريخ أنبياء عذبوا وقتلوا وجرد لحمهم عن عظامهم؟ أولم يروي المسلمون جميعا عن بعض أنبياء الله سلخت جلودهم عن عظامهم؟ ربما وقع هذا العظم. وهذا مش أمر اعتباطي، هذا له نظير في القرآن. كيف يمكن استعمال المادة الخلاقة من قبل أناس لا خلاق له؟ أولم يحدث إخوتي المشاهدين أن السامري أخذ قبضة من أثر الرسول فصنع بها ما لا يصنع بحيث عمى على بني إسرائيل؟ شو ساوى السامري عندما تقحم جبرائيل صلوات الله وسلامه عليه بفرسه، عندما تقحم ودخل خلفه بنو إسرائيل وأغرق آل فرعون؟ هذا ذكي، من هي؟ ليس دائما الضلاليين ليسوا نكرات. أخذ قبضة من أثر الرسول، يبدو أثر جبرائيل يترك شيئا في المادة، في تركيبة المادة. شو عمل؟ أخذ حلي بني إسرائيل ووضعه، صنع منه عجلا وألقى عليه بالتراب فخرج منه خوار، يبدو صار فيه اهتزازات في مادة العجل نفسه، فعمى على بني إسرائيل. وهذا يبدو وصله علم أن ما كشف عظم نبي تحت السماء إلا غيمت وأمطرت، وهذا ليس بعيدا. مين الكشف؟ عندما عجز المسلمون وأصابهم العين، وين العلم؟ من أين يخرج؟ من أهل بيت النبوة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد حاولنا بما يتسع وقت هذه الحلقة أن نضيء على كلام علي عليه السلام في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة الذي تناول به أهل البيت، حيث وجدناه يتطابق تماما مع آيات كتاب الله الدالة على مناقبهم وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله الناطقة بفضله، آملا ملتمسا من إخوان المؤمنين أن يتتبعوا هذا المبحث، كلمات علي التي وردت في أهل البيت. أنا لا يسعني في هذه العجالة 15 و20 دقيقة أن أتتبع كل كلمات علي، لكنه مبحث لن أقول ومسؤول عن كلمة، لن تجد كلمة لعلي عليه السلام إلا ولها مستند في القرآن أو في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه علم متصل. في هذا المبحث فائدة عظيمة في ترسيخ مقامات أهل بيت النبوة عليهم السلام في وجدان هذه الأمة. أحببت أن أضيء على هذا المبحث، عسى أن ينفعنا اليوم ويوم القيامة نلقى الله به إن شاء الله تعالى.
بركتم سماحة الشيخ على هذا الشرح التعليم الهادف.
الله يطول عمرك
عمرك إن شاء الله.
متفضل
يعني
يا أخي.
العفو. السؤال سماحة الشيخ، يعني كيف بما أن الحديث عن أهل البيت على لسان علي أو عند علي عليه السلام، كيف كانت تربية النبي صلى الله عليه وآله لعلي صغيرا من الناحية العقائدية؟
لماذا قلت لإخواني أرجو التوقف عند هذا النص؟ لأنه بالنص كل كلمة لها دلالة.
نعم.
أول، في شاب صغير تربى في حجر رسول الله. هل يعلم العالم كيف يمكن أن يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأي تربية؟ تربية الحنان، العطف، الأخلاق، المحبة. هل أنا أسأل إخواني المشاهدين، من منكم مضغ لقمة وألقمها لولده؟ قد تجد آلاف بل ملايين لم يفعلوا هذا الشيء.
صحيح.
بسهم أن يضع المرء منا ولدا في حجره، أن يضمه، لكن أن يمسه عرفه، وفي رواية يشمني عرقه، لأنه بتعرف بالزمان ما كان في نقط، فاحتار الرواة هل هي يشمني عرقه أو يمسني عرفه. التصاق جسدي بين شخصين، بين رسول، وما حدا يقول لي رسول الله لم يكن رسولا. إذا كان الله قد ادخره من قبل أن يكون قبل آدم بآلاف الأعوام، هذا أمر حكيناه الأسبوع الماضي. صحيح. ولذلك أمير المؤمنين من بعض أسمائه القضيم أو القضم. ليش؟ لأنه عندما برز يوم أحد قتل من بني عبد الدار على الأقل 9. مين بني عبد الدار؟ حملة الرايات، طلحة ابن أبي طلحة العبدري، أول من حتى في بعض الروايات لعل ينقلها إذا لم تخني ذاكرتي ابن سعد في طبقاتي. عندما تهافت وتساقط بنو عبد الدار حملت الراية امرأة منهم، معاش في رجال، لم يعد هناك من رجل من بني عبد الدار مؤهل لحمل الراية، وكان الفتح بيد علي عليه السلام لولا أن التف المشركون وخالف بعض المسلمين قول رسول الله. شاهدي بالموضوع، عندما برز أمير المؤمنين إلى طلحة ابن أبي طلحة العبدري، شو قال له؟ قال من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال أنت إذن أنت يا قضام أو يا قضي؟ لا، لأنها تسمية علي عليه السلام في مكة. منين اجت التسمية؟ كان صغيرا مع رسول الله، غلام لم يبلغ الحلم، يخرج معه بعض الأحيان، وكان المشركون قد سلطوا غلمانهم وصبيانهم يرجمون رسول الله بالحجارة. جاء يوم من الأيام وقد أدميت قدماه من ضرب الحجارة الأولاد، قال يا رسول الله إن كان في الغد خذني معك. فأخذ عليا عليه السلام معه فأعمل الضرب في غلمان وأبناء قريش جميعا وقضمهم بأسنانه في أنافهم وآذانهم، فما في حدا إلا في صغره مقضوم من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. هذه العلاقة، صور ولد يقضم بأسنانه، لا يملك إلا أن يحارب بين يدي رسول الله بأسنانه، لأنه ما كان في إذن بالقتال، وإلا أول من قتل في الإسلام في سبيل الله علي عليه السلام. عندما خرج مهاجرا واتبعته قريش بثمانية من كبارها ومعهم عبدهم، برز إليه العبد فجندله وهم عليهم بالسيف فانسحب. وطلحة ابن أبي طلحة العبدري، الشيء بالشيء يذكر لإخواننا المشاهدين، لم يكن عمرو بن العاص صاحب الحيلة في كشف عورته أمام علي في الحرب، مش أول من كشف عورته
طلحة.
بعض المؤرخين أحصى 17 فارسا في معارك علي كشفوا عوراتهم، أولهم أو أحدهم
طلحة،
طلحة ابن طلحة العبدري، عندما ضربه أمير المؤمنين على قدميه فأبانهما تنتين معه، فسقط، هم به ليقتله فكشف عورته وناشده، قال بالرحم التي بيننا، بالحرب ما في رحم، كانت مودة سلمان له رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم. فلما رجع قالوا ماذا فعلت يا ابن أبي طالب؟ بعض اللي بيحاولوا يصطادوا في الماء العكر. قال ضربته ضربة لن يعيش بعدها، ما في حاجة إني أجهز عليه، لكنه استقبلني بعورته. أنا ما بنظر، بتخرب الدنيا بتعمر الدنيا، أنا لا أنظر إلى عورة أحد. بيتغير التاريخ ما بيتغير التاريخ، أنا صاحب مبدأ. كرس لنا علي عليه السلام. طيب بالنص أيضا، وسمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي، قلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ يا رسول الله علي يعلم أن هذا هو رسول الله، أذن للنبي أن يكشف لعلي أنه سيبعث قريبا. كان على علم بما وعده الله عز وجل، لأنه من صغره مهيأ
ولدور علي.
هل علاقة؟ هذا نص، نص هائل، يجب على الكل مسلم حر أن يتوقف عند هذا النص. وهو يصف نفسه، وأنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب، الكلكل هو في الصدر، وضع سيفه في كلاكل، وكسرت نواجم قرون ربيعة. عندما ينجم القرن، إذا بتشوف ظبي أو ينجم قرنه يعني يخرج، أول ما خرج قرون ربيعة كسرها علي بن أبي طالب. ثم يذكر تربية رسول الله له، شو بتعني؟ بتعني أنه المهيأ أن يكون أقرب الخلق إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعبد أمير المؤمنين صنما قط، لم يعبد رجسا قط، عبد الله من صغره وهو في حجر رسول الله. رسول الله لم يكن موحدا قبل النبوة، كان كافر رسول الله والعياذ بالله. إذن
نعم سمحت الشيخ، إذا ننتقل إياكم إلى المشاهدين، والشكر لكم على هذا التفصيل والتوضيح. ننتقل إلى أبو علي من بغداد. السلام عليكم أبو علي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
شلونك فضيلة الشيخ؟
أهلا ومرحبا، الحمد والشكر.
السلام عليكم، شلونكم
عيني؟ عليكم السلام والإكرام، تفضل يا حبيبي.
أنا طبعا أحد خدام الإمام عبد الله بن الخباب في منطقة النهروان.
نعم، حياك الله.
السؤال الأول في قضية الجمع بين الصلاتين.
نعم،
هل ورد روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
نعم،
يعني إضافة إلى الآيات المذكورة أقم الصلاة لدلوك الشمس وأقم الصلاة طرفي النهار.
نعم،
وهل أنه كان يصلي على الحصى في موضع السجود يعني؟
نعم.
والسؤال الثاني فضيلة الشيخ، عندما نقول يا محمد أو يا علي، هل في ذلك إشراك؟ نفس التوضيح.
نعم، شكرا لك أبو علي، واضح أسئلتك واضحة. ننتقل إلى أبو محمد من العراق. السلام عليكم أبو محمد.
نعم
أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تفضل.
تحية لكم ولسماحة الشيخ.
حياك الله في الدنيا والآخرة يا أخي، تفضل.
مولانا،
مولاك رسول الله،
مولانا، ظهرت في العراق في الآونة الأخيرة جماعة منحرفة تسمي نفسها أنصار اليمن، ويقولون أنهم أتباع رجل هو رسول ووصيل إمام المهدي عليه السلام، وهو نفسه اليماني المورود. وهذا الرجل من أهل البصرة. ويدعون أنه معصوم، ووضعوا له شجرة نسب حسب ما يقولون تصل إلى الإمام محمد بن حسن كرم الله عليه. وهم يقولون أن الرؤى والأحلام حجة، ويدعون أيضا أن الاستخارة حجة في باب العقائد. ويركزون على أن الفقهاء والعلماء هم أعداء الإمام المهدي سلام الله عليه، وهم ينفون التقليد ويقولون أنهم يستندون على رواية في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ملخصها أنه في الليلة التي كانت فيها وفاة النبي صلى الله عليه وآله عمل وصيلة علينا عليه السلام، ثم من ضمنها أنه سيكون من بعده 12 إماما ومن بعده 12 مهديا. وفي نهاية الرواية يقول أنه إذا حضرت الوفاء الإمام مهدي محمد حسن عليه السلام فليسلمها إلى ابنه أول المهديين له ثلاثة أسامي، اسم كاسمي واسم أبي وعبد الله طيب وأحمد والاسم الثالث المهدي هو أول المهدي.
شو السؤال يا أبو محمد؟
سؤالك لو سمحت.
هناك قناة فضائية يعني معروفة بالخناعة لا داعي لذكر اسمها تروج لدعوتي وقد خصصت لهم ساعة.
طيب أبو محمد سؤالك لو سمحت.
شو السؤال أبو محمد؟
خصص لهم ساعة في يوم معين من الأسبوع.
تفضل شو السؤال؟
أن صاحب هذا الدعوة هو عراق من البصر، نرجو تعليقه.
نعم شكرا
لك. ننتقل إلى حسن من العراق. السلام عليكم حسن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتحياتي للشيخ الفاضل
أهلا
ولكم ولكادر القناة. عندي بعض الأسئلة وعندي اقتراح.
تفضل.
اقترح على البرنامج أن يكون الإعادة مالته ظهرا.
نعم.
لأن مدى نستمع الكهرباء تنطفي ومدى نستمع. الأسئلة اللي عندي، أنا أحد الذين فقدوا ثلاثة أشخاص في وقت واحد، عندي يعني ولد وبنتين فقدتهم في وقت واحد في حادث مؤسف، وزوجتي تذهب إلى النجف من دون أي طعام ولا تأكل إلا بعد زيارة المقبرة، لا أدري من أدخل عليها ذلك، أرجو توجيهها مع الشكر الجزيل. السؤال الثاني أو الموضوع الثاني هو، استمعت إلى إذاعة الكويت في يوم الجمعة الماضي وكان البرنامج بعد الرابعة لشخص استقبلوه اسمه محمد حسن المريخي،
رجاء بلا ذكر أسماء،
محمد عبد الوهاب في قطر،
بلا ذكر أسماء أبو يا أستاذ حسن، بلا ذكر أسماء، بلا ذكر أسماء، أعطيني الكلام.
على كل حال هذا الرجل يدعي، هو إمام الجامع الكبير في قطر، يدعي بأن من يقول بعدم كفر أبي طالب هو خارج عن الثقافة القرآنية أو ثقافة الوحي. هكذا.
طيب
السؤال الثالث، يعني أطلب ردكم عليه. السؤال الثالث، رجل ليس طيب المحسد، يعني هو مشكوك في عائلتي بل في أصله، قد يكون ابن زنا مثلا، وتقدم وأما الناس أو قدمه الناس. وأحد المصلين يعرفه، ما حكم صلاته وهل يخبر الناس بذلك أم لا؟
نعم.
مع الشكر الجزيل.
شكرا لك. شكرا أخ حسن. ننتقل إلى صالح من العراق. السلام عليكم صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم. عندي سؤال.
شكرا لك. تفضل أخي.
بالنسبة إلى الإمام علي الهادي عليه السلام، قال لولده الإمام الحسن العسكري، أحد لله أكثر لله شكرا أو ما معنى فقد بدا لك له فيك أمرا. يعني الإمام، هل إن الإمام علي الهادي لم يكن يعرف بأن الإمام الحسن العسكري من بعده الإمام، وأن السيد محمد هو الإمام فمات، وهل إن الرسول لم يخبر بأسمائهم؟
نعم.
ولم تصل هذه المعلومة إلى الإمام علي الهادي عليه السلام.
واضح.
هذا السؤال الأول.
نعم.
تفضل.
السؤال الثاني. بالنسبة لرجال الشيخ الصدوق رحمه الله. هناك بعض المحققين وعلى رأسهم سيد الخوي قدس سره الشريف يضعف رجال الشيخ الصدوق. فتضعيف رجال الشيخ الصدوق هل معناه أن زيارة الجامعة وغيرها ضعيفة السند وغير معتبرة؟
نعم.
وشكرا جزيلا.
شكرا لك أخ صالح. نطق للأخ حمزة من العراق. حمزة السلام عليكم. حمزة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخ حمزة تفضل.
قال أول الشيخ، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما تروني أصلي.
نعم.
فمن أين جاء الاختلاف في الوضوء؟ أولا. ثانيا، هل الإمام عجل الله فرجه الشريف متزوج وله ذرية؟
نعم.
وأين يسكن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم
وعليكم السلام. السلام. شكرا لك أخ حمزة. تفضل سمحت الشيخ.
بدك توقف شوي الاتصالات بدنا نجاوب.
بخدمتكم. تفضل.
نعم. أولا الأخ أبو علي من بغداد، جزاك الله خير الجزاء على خدمتك للضريح في العراق، وحشرك الله مع من تحب وتوالي. أولا الجمع بين الصلاتين فضلا عن الآيات المباركة، يعني عندنا أدلة من القرآن، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. وآية أخرى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هاي الآيات من السنة النبوية المباركة. أما من طرقنا فواضح جواز الجمع بين الصلاتين. نحن كشيعة في البعض ما بيلتفي، بيقول الشيعة يوجبون الجمع. لا يا أخي، نحن لا نوجب الجمع، نحن نجيز الجمع بين الصلاتين. نجيز غير نوجب. نوجب يعني لا تصح الصلاة إلا جمعا. لا، نجيز يعني بإمكانك أن تفرق وبإمكانك أن تجمع. أما من طرق أهل السنة فالرجاء التفضل بمراجعة صحيح البخاري في باب اسمه باب الجامع بين الصلاتين، صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. البخاري يرى أنها وردت في حالات المطر والسفر. مالك في موطئه شو بيقول؟ يروي الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. بيقول تحت بالحاشية هو مالك يقول، والظاهر عندي بعد أن نقل الحديث مطلقا، والظاهر عندي أنه كان في حالة السفر والمطر. طيب ظاهر عندك ليس ظاهر عند بقية المسلمين طالما أنك نقلت الحديث على إطلاقه. أما الجمع بين الصلاتين فلا يخلو صحيح من صحاح المسلمين أو من مسانيدهم إلا وفيه باب الجمع بين الصلاتين. أصل الجمع جائز. البعضهم يرى أنه في موارد محددة كالمطر والسفر أو الخوف والسفر على اختلاف في الروايات، وبعضهم يراها مطلقا. وإلا أقله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بإجماع المسلمين، جمع يوم عرفة بصلاتي الظهر والعصر في عرفة. طيب شو كان الموجب للجمع بينهم؟ خصوصية عرفة أو مطلقة؟ هذا أمر يحتاج إلى تحقيق. الجميع يرون جواز الجمع لكن بعضهم وسع الدائرة. أما ما ورد من طرقنا وهي طرق أهل البيت، أهل البيت القديم مع النبي بيعرفوا كيف صلى،
إجازة الجمع،
فأجازوا الجمع بين الصلاتين. وأكد أئمتنا على استحباب التفريق، استحباب التفريق بأن تصلى كل واحدة في وقت فضيلتها. أين وقت فضيلتها؟ تبي بين الظهر والمغرب. أين إخواننا أهل السنة يؤذنون للعصر في الحالة الوسطية، يعني افرض في خمس ساعات بين الظهر والمغرب فرضا، بعد ساعتين ونص يؤذنون للعصر. عندنا وقت الفضيلة مختلف، متى يكون الصلاة في أوج وقتها؟ عندنا صلاة الظهر عندما لنفرض أننا في منطقة استوائية، وهذا يمكن إجراء حساباته في المناطق المدارية وما فوق المدار. عندما تكون الشمس في وسط النهار يختفي ظل الشاخص، يعني هون بتحط شاخص يختفي ظله، فإذا أصبح ظل الشاخص بمقدار سبعيه، هذا يعني من بلوغه الصفر إلى السبعين، افرض الشاخص 70 سنتي، بضل وقت فضيلة الظهر يعني وقت الاستحباب الأقصى إلى أن يكون ظل الشاخص سبعيه، يعني 2 يعني 20 سنتي من 70 سنتي. وقت فضيلة العصر شوف السيد الخوئي يختلف مع السيد السيستاني رحمة الله على الأول وأدام الله ظل الثاني، هل أربعة أسباع الشاخص أو أكثر؟ هو وقت فضيلة العصر، فهنا هذا تفريق وليس جمعا، لأنه في بينهما على الأقل ثلاثة أربع ساعة على الأقل، تختلف باختلاف البلدان.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني، يا محمد يا علي يا حسين، هل في هذا شرك؟ طيب اولا خلينا نحلل المسألة. يا حرف نداء، ومحمد
منادي
اسم علم، وعلي اسم علم، وحسين اسم علم، وكل هاي الاسماء اسماء علم. هل في ذهن احد يبلغ به تبلغ به السطحية حد ان يتصور انه نحن شيبتنا نرى شريكا لله عز وجل اسمه محمد فنناديه مهملين الله؟ في حدا سخيف يمكن ان يتصورنا سخفاء الآن؟ يا جماعة صلنا 1400 سنة، نحن الشيعة صرنا 1400 سنة ويزيدون. اذا كانت ثقافتنا ضحلها الآن كان ينبغي على الزمن ان يبتلعنا، عيب. هل أنا أرى أن محمدا شريك للباري عز وجل
أو علي
أو علي أو الحسين أو لا أعتبره وسيلة إلى الله؟ وقال تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. الآن أنا أسأل سؤال للمسلمين جميعا، هل يجوز الدخول إلى الحجرة النبوية الشريفة المقدسة في المدينة المنورة ورفع الصوت هناك؟ أحمد بن حنبل كان يمنع ذلك، يقول حرمته ميتا كحرمته حيا، ما بيجوز رفع الصوت في الحضرة النبوية لقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتنا، منكون عم نقدس جثة أو أننا نعتبره شهيد الشهداء، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، والشهيد حي يرزق عند الله عز وجل، وبالتالي نتأدب بأدبنا كما لو كان موجودا. هذا شرك؟ وين الشرك؟ طيب أسأل سؤال وأختم به، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فضلوا مشوا لها الآية، آية في كتاب الله، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. كان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه جالس، ومعه الإمام أبو حنيفة رئيس المذهب، أكل الإمام مع ضيفه أبو حنيفة، قال الحمد لله الحمد لله ولرسوله. قال يا ابن رسول الله، قال نعم، ما قرأت قول الله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. شو رأيك الله أشرك معه شريكا هو محمد بن عبد الله؟ أو لا أن بمحمد رزقتم فأنا أحمد الله وأحمد هذه الوسيلة التي بها رزقني الله. قال والله يا ابن رسول الله كأني ما قرأت هذه الآية في كتاب الله. هل هذا شرك عندما يقول الله أغناهم الله ورسوله، نسب الغنى لنفسه ولرسوله؟ أشرك الله معه في الربوبية محمد بن عبد الله؟ يا جماعة عيب.
نعم،
من المعيب جدا. بدك فاصل ولا بتخلي
الشيخ ما رايحكم يا
خطاب؟ ايه ما بيصير.
أهل البيت إن عرف الفؤاد طريق حبكم لم يرتض الفكاك أبدا من أسركم. ننتقي مشاهدينا بعد هذا الفاصل، كونوا معنا كرما لا عمرا.
إذا سألوني في يوم الحساب بما أفنيت عمرك في الشباب، بدون تردد هذا جوابي، بدون تردد هذا جوابي، بدون تردد هذا جوابي بدون تردد، هذا جوابي أنا وجميع من فوق التراب فداء. تراب نحل أبي ترابي، فداء تراب نحل أبي تراب نحل أبي تراب، ولا تراب ولا تراب ولا تراب، أنا عيوني شابح المجدك، ولا تراب ولا تراب، وسابق بالعشق صحبي، ولا تراب ولا تراب ولا تراب، أنا وكل الإنس والجين، ولا تراب ولا تراب، فدى الغبرة نعيل حميل حميل، فدى الغبرة نعيل حميل حميل.
الدين والحياة، يرحب بكم مجددا مشاهدين الأفاضل في هذه الحلقة المعنونة بأهل البيت عليهم السلام عند علي أمير المؤمنين عليه السلام، برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله. سماحة الشيخ، نستأذن المشاهدين قبل أن استكمال الأسئلة نعود بكم إلى سير الحلقة وما تفضلتم فيه في مقدمة، يعني حبذا لو نتوسع في قوله والخلق بعد صنائع لنا، يعني دفعا للغلو الذي قد نتهم به.
صحيح. أمير المؤمنين يقول لمعاوية: دع عنك ما مالت به الرمية، فإن صنائع ربنا والخلق بعض صنائع لنا. أولا، الصناعة لا تعني الخلق، لقول الله عز وجل: ولتصنع على عيني لموسى، يعني تربى تؤدب تنمى. أمير المؤمنين يعترف بأن أهل البيت عليهم السلام صنائع الله عز وجل. الكلمة التي أوهمت البعض أن الشيعة مغالين عندما ينسبون لإمامهم هذا الكلام والخلق بعد صنائع لنا، أنا بينت أن الله سبحانه وتعالى إنما احتج على الخلق بهؤلاء. جب لي حدث في القرآن قدمه الله بما قدم به أهل البيت، ولكل فضل، أنا لا أنكر فضل أحد، لكن من الذي افترض أجر الرسالة أن يكون مودته؟ من هم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ من هم الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون؟ من هو الذي يتلوه شاهد منه؟ من هو الذي عنده علم الكتاب؟ هذه أمور يحسن الوقوف. لن يبلغ أحد هذه المرتبة من المسلمين. ولذا الإمام ابن حنبل بيقول: لم يرد في حق كل الصحابة ما ورد في حق علي من المناقب والفضائل. هذا دلالة على خصوصية معينة. طيب، الخلق صنائع لنا، بمعنى أننا نصنع الخلق على طريق الهدى، لا نخرجهم من باب هدى ولا ندخلهم
في ضلالة،
في مورد ردى وضلال. نعم. بس أنا سأضع بين يدي إخواني المشاهدين اعترافا واضحا صريحا لا لبس فيه ورد من طرق السنة والشيعة، وسأسمي كل كتاب ما يؤيد كلام والخلق بعض صنائع لنا من فم الخليفة الثاني عمر ابن الخطاب. شو بيقول ابن حجر الهيتمي، مش الهيثمي، صاحب الصواعق المحرقة، لأنه ثلاثة هن العسقلاني والهيثمي والهيتمي، فليلتفت إخواني المشاهد.
نعم.
بكتاب الصواعق المحرقة أخرج ابن حجر عن الدارقطني وهو إمام في الحديث، حديث الدارقطني هو التالي: أن الحسن بن علي جاء إلى أبي بكر وهو غلام، يعني عقيب موت رسول الله يبدو. قديش كان عمر الإمام الحسن؟ سنوات قليلة، لأن الخليفة الأول أبا بكر لم يمكث في الخلافة أكثر من سنتين، يزيدون أو ينقص، سنتين وشوي شهرين. يروي الدارقطني كما نقل الهيتمي في صواعقه أن الحسن جاء لأبي بكر وهو على منبر رسول الله، طبعا باعتباره خليفة المسلمين كان يخطب على المنبر، فقال: انزل عن مجلس أبي، كان الحسن والحسين يسميان رسول الله أبي، قال: صدقت والله إن المجلس إنه لمجلس أبيك. قال علي: أما والله ما كان عن رأيي، ترى لا تفكر أني أنا معلمه. قال: صدقت والله ما أتهمك أو ما اتهمتك. بدي كفي مع الرواية لأنه فيها شاهد مهم جدا.
تفضل.
ثم قال مين؟ الدارقطني برواية ابن حجر: ووقع للحسين نحو ذلك مع عمر وهو على المنبر، فقال له: منبر أبيك والله لا منبر أبي. أيضا عمر كرر نفس الكلام: هو منبر أبيك لا منبر أبي. وزاد ابن سعد في الطبقات، طبقات الصحابة لابن سعد، أنه أخذه عمر، نادى للحسين عليه السلام وأقعده إلى جنبه وقال: أرجو من إخواني المشاهد، وهل أنبت الشعر على رؤوسنا إلا أبوك؟ يعني به رسول الله. روى نفس الرواية الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال عمر، كيف رواية الذهبي؟ اسمعوها. قال عمر: أي بني، وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا الله وأنتم؟ شو كان يشرك عمر بربه؟ والخلق بعد صنائع لنا. الحديث سجل، من يريد التسجيل سجل، موجود من طرق أهل السنة بكتاب المسانيد للأنصاري، بكتاب الرياض النضرة للمحب الطبري، بكتاب الإصابة، بكتاب شرح النهج للمعتزلي، وبكتاب كنز العمال للمتقي الهندي، وبكتاب معرفة الثقات، وبكتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وبكتاب تاريخ دمشق لابن عساكر الدمشقي، وبكتاب تاريخ المدينة، وبكتاب مناقب محمد ابن سليمان. ومن مصادرنا موجود في علل الشرائع وفي كتاب الغدير للأميني، جمع رحمة الله على الشيخ عبد الحسين الأميني، وفي كتاب مستدرك الوسائل. كلمة عمر الخليفة الثاني: أي بني، وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا الله وأنتم؟ خلي يتجرأ أحد من المسلمين يقول لي هذا كلام شرك. واحد عم يقول ببركتكم الله هو الخالق، وببركتكم خلقنا، خلق نما الشعر على رؤوسنا، لأنه لو ماكم ما في حاجة أن يخلق الله. نعم، هذا منبر أبيك مو منبر أبي، وهل أنبت الشعر على رؤوسنا إلا الله وأنتم؟ هاي رواية مين؟ أكثر واحد متشدد، الذهبي في سير أعلام النبلاء، اللي كان يتبع الأحاديث للحاكم ولصحيح البخاري ولغيره وكان متشددا أكثر من مسلم البخاري وغيره نقلته. هل نجي منقول والله عمر بن الخطاب أشرك بربه عندما اعترف لأهل البيت بالفاضل؟ هل أدحج بالمثل؟ هنا تطابق ما أنطق الله به الخليفة الثاني مع ما قاله علي عليه السلام: والخلق بعد صنائع.
نعم.
تسمح لنا نرجع لأخواننا المفردين.
طيب. أبو محمد.
أبو محمد من العراق. فليكن معلوما والأمر واضح، اقرأوا شفاهي جيدا، لا أحب وأسأل الله أن يثبتني على الدخول في أي مزلق سياسي أو اجتماعي في مكان، وأنا لا أعلم شيئا عما ذكره الأخ أبو محمد بالعراق. وفي العراق نخب، هذا العراق مصنع الفكر، مصنع الرجال. ما بقدر أنا أدخل إلى الساحة العراقية وصنف فلان من الناس أو فلان من البصرة أو فلان من أهل مكة أدرى بشعابها. هذا أمر موضوعي قد يكون له خلفية سياسية، الله يبعدنا عن السياسي. برنامجنا برنامج ثقافي عقائدي، نسأل الله أن يكون في ميزان أعمالي
إن شاء الله.
لا فيني استعدي فئة على فئة، لكن بمجموع الأسئلة بغض النظر عن الأشخاص، أولا كل من أراد أن يدعي ادعاء عليه أن يثبت ذلك بالدليل، فإن لم يقتنع الناس بالدليل بالأدلة لخطورة الأمر كان لابد من معجزة. وعلى هذا كان الأنبياء والأوصياء كانوا يقدمون للناس الأدلة لما ما يؤمنوا يأتوهم بمعجزة. أولا راية اليماني هي أهدى الرايات، ولا يوجد يماني إلا ويتلوه قائم منتظر، ما في فاصل بعيد بينهما. هو الرايات الثلاثة التي تختلف ثلاثة، نظام يقول الإمام الصادق كنظام الخرز، بل في بعض الروايات أن الخروج يكون في يوم واحد، راية السفياني وراية اليماني وراية الخرساني في يوم واحد بعض الروايات. طيب إن كان من يماني وينه الخرساني والسفياني؟ السفياني مش حالي سهل، من المحدوم وله خريطة جغرافية دقيقة حددتها الروايات، وليس كل من ادعى، على فكرة ادعى في التاريخ كثير أنهم السفياني. نعم. أنهم سفياني، وذكرت أسماءهم في حلقة من الحلقة.
صحيح.
اللي بده يدعي أنه اليماني بده يجيب لي دليل، فليأتني بكل بساطة، فليأتني بدليل وأنا الدليل ما بيأديني، سأخبئ له خبيئة. بده يقول لي شو موجود بجيبتي فقط، لا أطلب منه أكثر من هذا مثلا. وبالتالي أنا ما بقدر أضع نفسي ودمي. صحيح راية اليماني أهدى راية، لكن لابد من تشخيص الموضوع. مش كل ما ادعى أحد ادعاء نصدقه. أضف إلى ذلك، من يقول أنه نحن تكليفنا أن نبحث عن اليمين؟ قالت الروايات أنه أهدى راية. تكليفنا ما هو؟ فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا، ما تفتح أحسابك، ارحل إلينا ولو حبوا على الثلج. شوف كيف يهديك الله لترقب جغرافية المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لتكون في ذلك اليوم معه أو بعده بأيه، وأن تقيموا في بلدانكم خير لكم بعض الروايات، وإن صمتم فنعمة، صوموا رمضان، لأنه هو أدهش 9 أشهر. طيب هاي واحد. أن يدعي أحد أنه معصوم، عند المعصومين المكلفين نحن بأداء الطاعة إليهم 14 معصوم: محمد وفاطمة وعلي والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين
عليهم أفضل.
وإذا كان الثاني عشر لم يؤدي دوره حتى الآن، فما هي الحاجة، يعني لم يؤدي دوره الظاهر،
نعم،
فما هي حاجة الناس إلى معصوم؟ وكم حجة لله فيه؟ ومن هو الإمام الناطق ومن هو الإمام الصامت؟ تفضلوا سمعوني. ومن هو الحجة على الآخر؟ يعني كان الحسن صلوات الله وسلامه عليه حجة على الحسين في حياته، كان هو الإمام، وكان أبوهما حجة عليهما في حياته. هذا ورد بالدليل، بينه أهل البيت. مين أعطاه الإمام كتاب تنطق حروفه بالنور، كتب بماء النور، بمعجزة ما أن والله فلان معصوم؟ ثم إذا كان معصوم مين قال نحن منصدق دغري؟ إذا ادعى مدعي لا بد أن يثبت عصمته.
هاتي برهانك.
مش بس هاتي برهانك، المعصوم يعني الحج، يعني الأعلم، الأعلم في كل شيء. ما بيقدر المعصوم يجي فلان من الناس ميكانيكي يتمعلم عليه ببخاخات السيارات، حتى في هذا يجب أن يكون حج، وإلا بصير مسخرة الميكانيكية ولا لا؟
على سبيل المثال نعم.
أضرب مثالا، بدي دليل. بالعراقي المؤمن لا يقشمر، ما حد يقشمركم. طيب هل أن الرؤية حجة؟ بالشرع بالدليل الرؤية ليست حجة. صحيح من رأنا في المنام فقد رأنا حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بنا أهل البيت، لكن المنام ليس حجة. هل يجوز عدم ترتيب الأثر على المنام؟ نعم يجوز عدم ترتيب الأثر في عاطفتنا في وجداننا أننا نرتب أثر، صحيح. أنا إذا بشوف منام أرتب عليه أثر، لكن لو رأيت في المنام الإمام يخبرني أن الأستاذ أحمد غزال هو المعصوم، لا هذا لا أرتب عليه حجة، هذا
هنا
أدرجه في لأنه مخالف للكليات التي عليها. الاستخارة حجة، الاستخارة ليست حجة لا في باب العقائد ولا في غيره من الأبواب. هل يجوز مخالفة الاستخارة؟ نعم يجوز مخالفة الاستخارة. هل يكره مخالفة الاستخارة؟ يكره. يحرم مخالفة الاستخارة؟ لا أبدا. أما أن الفقهاء هم أعداء الإمام، أنا أحيلك إلى الإمام المهدي سلام الله، لو كانوا أعداءهم لما دل عليهم
تعميم أيضا.
فانظروا إلى رواة حديثنا، فإني قد جعلتهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذا النظام الحجي المتسلسل، الله المعصوم العالم غير العالم. إذا كان الإمام نصبهم حج، وقول الإمام الصادق الذي يطابقه قول الإمام المهدي عليهما السلام شو بيقول؟ من كان من الفقهاء حافظا لدينه صائنا لنفسه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه فللعوام أن يقلد. طب هم دلوا هكذا قامت الحج عن طريق المعصوم. المعصوم يقول لي رواة الحديث حج عليك فيما رووا، بقول له لا هم أعداؤك يا ابن الرسول. كيف؟ من أين الدليل؟ هل حدث في التاريخ أن عالم من العلماء كان عدوا لأهل؟ حدث، أنا لا أنكر ذلك، لكن التعميم بهذا الشكل هو موهم. طيب إن لا إذا كان العلماء أعداء، هذا اليماني المقترح عالم أو جاهل؟ إن كان عالما فقد دخل في العنوان الذي سنوه لأنفسه، وإن كان جاهلا كيف يجوز لي متابعة جاهل وأنا أعلم منه؟ كيف يجوز لي الاقتداء به طالما هو جاهل كما يمكن الفرض؟ أنا ما عم بحكي عن شخص بعينه، ولست في صدد أن أحكي، عم بحكي عن علامات للظهور، منها مسألة اليمن اللي أمر خطير جدا. هذا كلما حلى لي الأمر أزعم أني يماني، هذا شيء بخوف يا جماعة. هل تعلمون ماذا تعني أهدى راية؟ يعني أعطيت شرعية من الإمام المهدي سلام الله عليه. من الأئمة عليهم السلام. شو أعطيت شرعي؟ تعرف ما معنى الشرعي؟ يعني منذ أن ذهب إلى ربه السفير الرابع لا يوجد شخص أعطي الشرعية الخاصة كمثل ما أعطي اليماني. في شرعية عامة لعموم حفظة الدين من العلماء الفقهاء اللي سميناهم كما سمتهم الرواية. هذا أمر خطير
ظهوره يرتبط برايتين.
فالله الله يا شيعة آل البيت، الله الله في أنفسكم، ببساطة لا حد يقشمركم.
نعم. طيب. حسن من العراق سمحت الشيخ
عنده اقتراح أن يعاد البرنامج طبعا الإخوان القيمين عم يسمعوا، ما في اقتراح أن يعاد عصرا، وهناك اقتراح أن يعاد مغربا، وهناك اقتراح لو أطاع الله الناس في الناس لما كان هناك ناس يا أستاذ حسن.
نعم.
اثنين حقيقة
أحسن الله له العزاء،
أحسن الله أحسنت يا أستاذ.
عفو.
أحسن الله لك العزاء، ثبتك الله بالقول الثابت، أدعو الله أن يجافي الأرض عن جنوبهم ويصعد بأرواحهم إليه ويلقه منهم برهان، منه برهان.
نعم.
ولك في رسول الله وأهل بيته أسوة، ويمكن الله سبحانه وتعالى أبى أن يجعلك وزوجتك من العاديين يوم القيامة، أبى إلا أن يدخلكم في جملة الصابرين. الله لا يبتلي المؤمنين بأعزائه، الله سبحانه وتعالى يربط على قلبك وقلب زوجتك بالقول الثابت، وهي تذهب حسنا فعلتم بدفنهم في وادي السلام، لأنه وادي علي عليه، حديقة علي عليه السلام. الله سبحانه وتعالى لا يجعل مدفننا إلا هناك بحق محمد وآله، يعني لأنه في حمى حامل حمى. ورحم الله السيد رضا الهندي، هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر، أو يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمحتر، سوت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، هو كهفي منه وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر، قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن تحصر، لأصيب بها الحظ الأوفى وأخصص بالسهم الأوفر، بالحفظ من النار الكبرى والأمن من الفزع الأكبر. في حمى أمير المؤمنين في خصوصي، وحاشا له أن لا يحمي حماه بشكل محكم صلوات الله وسلامه. زوجته تذهب بدون طعام، ليش؟ هو تعذيب للنفس يعني. لماذا؟ أنا أقترح أن تأكل قربة الله تعالى، لأنه عندما رزئ أمير المؤمنين برسول الله ومن ثم بالزهراء صلوات الله وسلامه عليهما أكل وشرب وتزوج وأنجب الأبناء، وإذا كان في أحد ينبغي أن يكون حزنه أكثر من سرمت كما قال، أما حزني فسرمت أما ليلي فمسهد، هو علي عليه السلام، لكنه يضع الأمور في نصابها الصحيح. لم يكن أبناؤك الثلاثة حشرهم الله مع محمد وعلي، لم يكونوا أفضل من محمد وفاطمة، ولن تكوني أفضل من علي عليه السلام. فاتق الله في نفسك، وشوفي كيف تزوري أمير المؤمنين ثم تنتقلي إلى أولادك في وادي السلام، وتكوني يعني هذا أمر لا أساس له في الشارع. فاتق الله في نفسك.
نعم.
إذاعة بلد عربي، رجل من أئمة المساجد يقول بعدم كفر، من يقول بعدم كفر أبي طالب هو خارج عن ثقافة الوحي. طيب ثقافة الوحي من الذي يخبرنا بها؟ رواة حديث الضحضاح في النار، أن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، شوف الرواة ما بدي سمي عيب سمي، أو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابن الزهراء وابن رسول الله، مين؟ قالوا يا ابن رسول الله يقولون إن أبا طالب مات كافرا. قال عجيب أمرهم، أولم ينهى الله رسوله على أن يقر مؤمنة تحت كافر؟ طيب كيف أقر فاطمة بنت أسد تحت كافر؟ كيف خلاها معه مع أبي طالب وهي زوجة مشرك؟ اثنين، أكثر من عشرات الرسائل المتبادلة بين معاوية وعلي، وكان أمير المؤمنين يقول له بكل صراحة: وليس الصريح كاللسيق. تعرف شو معناته هذا الحكي في اللغة العربية؟ تهم كبير، تهمة كبيرة لا أحب الخوض بها، لكن من أراد فليراجع كتب مثالب العرب لينظر. ليش ما رد علي معاوية وكان بحاجة إلى ممسك؟ بس يقول له أبوك صفت نعته، أبوك الكافر وأنت ابن كافر. لا، فاتت معاوية والتقطناها نحن في مساجدنا. إن لأبي طالب لإيمان، إيمان جدي أبي طالب يقول أحد أئمة، لو وزع على الخلائق لوسعه. أضف إلى ذلك الأدلة كثيرة جدا على أن الرجل كتم إيمانه، أشعاره. أنا أسأل المسلمين سؤال: شاعر مخضرم من فحول شعراء الجاهلية والإسلام، أبو طالب شئت أم أبيت إلى الآن دلوني على ديوانه لماذا لم ينشر؟ بيجيب شاعر بوال على عقباه في الجاهلية يأكل القد ويستدفئ بالقيسوم والشيح، مساوين له معلقات ومؤتمرات، وخي شاعر من الشعراء جيبوا شعره. الذي كان رسول الله يحلو له أن يتمثل به بعض الصحابة أمامه، خاصة وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، إلى غير ذلك من الأمور. هلأ ما بدي أنا خوض بمسألة إيمان أبي طالب. على فكرة في حلقة سجلتها أنا والأستاذ أحمد، الأستاذ أحمد وأنا سجلناها في موضوع أبي طالب بناء على الطلب، وبعدها متروك احتياطا في محطتنا الكريمة كربلاء. في إذا لا قدر الله مرض أحدنا أو سافر أحدنا أو حتى ما نوقف البرنامج نترك حلقات احتياط. هذه من الحلقات الاحتياط التي ما زالت إن شاء الله يوفق الإخوان لنشرها. رجل ليس طيب المحتد، وأحسنت بعبارتك. شوف خل نحكي بصراحة، لا يجوز لابن الزنا إمامة الجماعة أو القضاء أو أن يقلده الناس. ليش؟ هلأ لقائل أن يقول هذا شيخنا تمييز عنصري، أنت وين رايح؟ لا، لو وجد ابن الزنا في المجتمع الإسلامي هل له عطاء من بيت المال؟ نعم له عطاء من بيت المال. هل يزوج؟ نعم يزوج. هل يجوز له العمل بالتجارات؟ نعم. هل يجوز أن يتولى ولاية ليس فيها قضاء وليس فيها إمامة جماعة وليس فيها اجتهاد؟ نعم نعم. الإمام أمير المؤمنين ولا زياد بن أبي قبل أن ينحرف وينتقل إلى صف معاوية. ليش لا يجوز للابن الزنا أن يتولى هذه الأمور الثلاثة؟ لأن هذه الأمور ليست حقا له فقط، وإنما يتعلق به حق المأمومين، حق القضاء يتعلق به حق المتخاصمين، حق إمامة الجماعة يتعلق به حق المأمومين. ما بيصير كمان نحن أمام الأمم الأخرى أن تطلع CNN تقول انظروا إلى إمام المسلمين وهو ابن زنا؟ لا، لأنه أما غيره فأصبح للمأمومين حقا له، فهو يقرأ عنهم ولا يجوز تقليده لأنها رتبة تقدم على غيره من طيب. هذا بالمطلق. وأتفكر عم بحكي عن هذا الرجل. أولا في ثلاث أمور: في ابن حلال وفي ابن حرام وفي ابن شبه. يمكن يتصور أحد من الناس أن فلانة يجوز الزواج منها فتزوج منها، بعد حين جاءت أمه قالت مش أنت ابن فلاني؟ إيه أنا أرضعتك 10 أيام. إيه تبين أخته في الرضاع. طيب أنجب منها 10 أولاد. ها هؤلاء أبناء شبهة مش أبناء حرام، وبالتالي هم أبناء حلال. إذا على مطلق الكلام لا يجوز ترتيب الأثر على الكلام. إذا علم الزنا يقينا من يعلم ذلك لا يمكنه الائتمام، لا يمكنه الاقتداء به في صلاته، لا يمكنه. هل يجب عليه إخبار الناس بذلك؟ تبعا لمن يقلد، منهم من يرى أنه لا يجب إخبار الناس، ومنهم من يرى بوجوب إخبار الناس حتى لا تبطل صلاتهم. لكن إذا كان في إشاعة فاحشة في الذين آمنوا، هاي مصيبة، ما بعدها مصيبة. صالح من العراق، الله يرحم والديك يا أستاذ صالح في الدنيا وفي الآخرة. يعني سألت أسئلة أنت تدل على عمق في فهمك للأمور، وفيها إن شاء الله إفادة لإخواني المشاهدين. سأل، خل نبقيهم أمانة عندنا للأسبوع المقبل، أن الإمام الهادي عليه السلام قال لولده العسكري بعد وفاة السيد محمد سبع الدجيل، قال: أحدث لله شكرا فقد بدا لله فيك. البداء فقد بدا لله فيك، فهمها البعض بأنه كان الإمام مفترضا سيد محمد سبع الدجيل، فلما مات أصبح الإمام هو الإمام الحسن العسكري والد إمامنا المنتظر صلوات الله عليه. هذا في فهم آخر للحديث نتكلم به الأسبوع المقبل
إن شاء الله.
أيضا سأل عن الشيخ الصدوق ورجاله، أيضا يحتاج إلى شرح، وإن كان يعني ليس كلاما شعبيا محببا. معظم الناس ماذا يهمهم من رجال الشيخ الصدوق؟ إن كان السيد الخوئي يرى توثيق رجال الشيخ صدوق أو لا يرى توثيق رجال الشيخ. مع ذلك سؤال في محله وسؤال عميق جدا، يفتح لنا بابا على كيفية فهمنا لعلم الرجال عند الطائفة الشيعية، نجيبك عنه الأسبوع المقبل. يبقى الأخ حمزي من العراق، إذا كان النبي قد قال صلوا كما تروني أصلي، فلماذا يختلفون في الوضوء والصلاة؟ أيعقل 23 سنة وما حد يقول لي الصلاة لم تكن قد نزلت؟ أول ما شوهد رسول الله في مكة يصلي ومعه خديجة وخلفهما غلام، مر أبو طالب قال لابنه جعفر صل جناح ابن عمك، هذا الذي يقولون عنه مشرك، يأمر بالصلاة. طيب من يوم 23 سنة ما حدا شاف رسول الله كان سابل يديه أو ضاممه؟ 23 سنة ما حدا شاف رسول الله أنه توضأ هيك ولا هيك؟ أم أن هناك من دخل فحرف؟ 23 سنة رسول الله يصلي على الجنائز، أقله 20 سنة، ما شافوه كبر 5 تكبيرات ولا 4 تكبيرات حتى يختلف المسلمون في ذلك؟ أم أن هناك من حرف؟ وتعاقبت الأيام وتتالت الليالي حتى ضاع الحق إلا من ثلة قليلة من أهل البيت، لأنهم ما معقول أهل البيت، خبرونا عن جدكم فيخبرونا. طيب هنا جاء الاختلاف، جاء من السلطة السياسية التي حرفت. لا تنسى أن بني أمية حكموا ما يزيد عن 90 عام، وبني العباس حكموا مئات الأعوام. ويكفيك هذا. هل الإمام متزوج وله أبناء؟ أنا سئلت هذا السؤال، شو المانع أن يتزوج وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن يثبت لنا، يعني لم يأتنا حديث أنه في زمن غيبته هو عازب، لكن هل أن من يتزوجها تعرف أنه فلان أم لا عبد صالح؟ هذا أمر لا نستطيع أن نقول. هل هناك من مانع عقلي؟ لا. هل هناك من مانع شرعي؟ إطلاقا، بالعكس، سنة رسول الله ولا يرغب عنها ولده المعصوم صلوات الله عليه وسلم. كيف؟ هذا أمر نجهله وهو من مختصاتي. أخ صالح إن شاء الله في الأسبوع المقبل، لأنه أسئلتك أسئلة تحتاج إلى مزيد من الوقت، وأنا أكلت وقت إخواني بكربلاء عندهم برامجهم، إن شاء الله يسامحونا.
إن شاء الله مسامح سماحة الشيخ.
الله يخليك.
إلهنا بحق بني فاطمة تجعل إيماننا بهم هو الخاتمة. صدقتنا أم لم تصدق دعوتنا، نتمسك بجلاليب رسول الله وآل بيته إلى قيام يوم الدين. أحسن. مشاهدين الأفاضل، قبل أن نودعكم نذكركم بالموقع karbala-tv.net لمتابعتنا على شبكة الإنترنت. أما المشاهدة في الإعادة فعلى رأس الساعة 10 من صبيحة كل خميس هي الموعد بتوقيت كربلاء المقدسة. وللمزيد من المتابعة والتواصل الدين.والحياة@karbala-tv.net. ملتقانا يتجدد بعون الله في الأسبوع المقبل بنفس الزمان والمكان بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. هذه تحية الفريق العامل، حتى نلتقي دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.